الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا مسامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا فيه وعيد شديد على من حمل السلاح على المسلمين وخرج عليهم، فهو توعد بهذا الوعيد الشديد: حمل علينا السلاح فليس منا. ولكن ليس معناه أنه يكفر، ولكن هذا من باب الزجر والوعيد. ليس منا أي ليس من المتبعين لطريقتنا وهدينا وسنتنا، ولكنه وعيد شديد. وكره بعض العلماء تفسيره، قالوا يمر كما جاء ليكون أوقع وأبلغ في الزجر. لكن على كل حال، كل مقام مقال. إذا كان الإنسان يخاطب العامة والمقام مقام تخويف، فإنه يطلق هذه النصوص نصوص الوعيد. وإذا كان في مقام التفصيل مع طلبة العلم، هذا يعرف الحكم وتفصيل الحكم في هذا، فلا بأس من البيع. ليس منا ظاهر الكفر، ليس منا مسلمين أي من الكفار، لكن ليس هذا المراد. لما المراد ليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا، ليس متبعين لهدينا، فهو منحرف، منحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس الانحراف الكامل الذي يصل إلى الكفر. ولكن على كل حال في وعيد شديد. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الرزاق. والمراد بحمل السلاح المراد بالخروج، حمل السلاح للتهديد أو القتل. أما مجرد حمل السلاح فإن هذا لا يدخل في الحديث، ليس في هذا الوعيد. لكنه أيضا لا ينبغي الإنسان ليحمل السلاح بين المسلمين وفي محل الأمن، لأن حمل السلاح قد يكون سببا لاستعماله. لكن الحديث هذا الوعيد الشديد في من حمله خارجا عن المسلمين، من حمله خارج عن المسلمين يضربهم بهذا السلاح. أما مجرد الحمل هذه مسألة أخرى، مسألة ثانية أقل من هذه، لا تدخل في هذا الوعيد. لكن لا يجوز أيضا حمل السلاح وإن كان من العادات، كما في بعض البلدان كما في اليمن يحملون نوع من السلاح يعني شبيه بالسكاكين، يسمونها الجنبية، يضعونها في حزام يلفونه على الوسط. هذا سلاح، هذا نوع من السلاح قد يكون سببا للقتل أو للضرب. وإن كان هذا عادة، لكن أقول لا يجوز حمل السلاح، لا يجوز ما دام الإنسان في محل الأمن ولم تدر الحاجة لحمله. لكن لو كان في مكان مخوف وفي أحد يهدده ويخشى على نفسه، فلا بأس أن يدافع عن نفسه. لكن حمل السلاح بين المسلمين في محل الأمن في المدن ومحل الأمن بدون حاجة، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون سببا لاستعماله. إذا حصل بينه وبين أخيه المسلم حصل بينه وبينه مشاجرة، فربما ينزغ الشيطان في قلبه ويغضب والسلاح جاهز، فيأخذه ويقتل به أو يطعن به. لكن إذا لم يكن عنده سلاح فإنه يكون أبعد عن الوقوع في مثل هذا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الغضبان إذا كان قائما أن يخرج، وإذا كان قاعدا يضطجع، لأن يكون بعيدا عن الوقوع في المحرم من ضرب أو قتل، فكيف يحمل السلاح دائما؟ حمل السلاح دائما هذا يكون سببا للقتل. ومعلوم أن الذي يحمل السلاح يكون عنده شيء من الكبر، يكون عنده شيء من العدوان، والجرأة، لأن السلاح عز، إذا حمل السلاح شعر بالعز وصار لا يقبل الهضيم الهضم أو الظلم، لا يقبله، عنده عزة وعنده أنفة، لأنه يرى أنه قوي بهذا السلاح، فلا يتحمل ظلم أحد ولو كان يسير، ولو كان كلمة أو ظلم يسير. فإذا اعتدي عليه بأي نوع من العدوان بادر إلى استعمال السلاح. حمل السلاح لا شك أنه سبب للوقوع فيما حرم الله من القتل أو الضرب به، فلا يجوز حمله في محل الأمن. لكن المراد بهذه الحديث من حمل علينا السلاح، حمله علينا أي أشهره على المسلمين وصار يقاتلهم به. حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه. ضبطت بالغين المعجمة وبالعين المهمة، لعل الشيطان ينزغ أو ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يشير هذا خبر بمعنى النهي، لا يشير هذا خبر بمعنى النهي، لو كان نهيا لحذفت الياء وصار لا يشير، لأن اللام إذا كانت ناهية فإنها تجزم الفعل المضارع، إذا كان معتلا فتكون علامة الجزم حذف حرف العلة، فما دام الياء لم تحذف فهذه لام النافية وليست الناهية، فهو خبر، هذا خبر لكنه بمعنى النهي. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، يعني ولو كان مازحا كما قد يفعل بعض السفهاء يمزحون بالسلاح ويشير عليه بمسدس أو بسكين أو بسيف أو بسطور أو بأي شيء يقتل، ويلحق بالسلاح ما شابهه مما يضر يقتل أو يؤذي، مثل الأشياء الثقيلة أو أشياء الحارة، قدر مثلا حار يهدد به، أو سيارة يركب السيارة وأخوه على الأرض يخوفه بالسيارة وما شابه ذلك، فكل ما فيه ضرر فإنه يلحق بالسلاح. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ بالغين أي يوسوس، ينزغ أي يوسوس ويوقع في قلبه الضرب فيضرب فيحصل المحذور وهو الضرب بالسلاح، قد يصل القتل أو ما دون القتل ويحصل به ضرر على أخيه. إذن ينزغ أي يوسوس، وبالعين المهملة ينزع أي يرمي، وقد نزع له بسهم أي رماه بالسهم، فلعل الشيطان يرمي، يعني الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فربما أنه حرك يده ورمس بالسلاح، الإنسان يهدد مسدس وقد وضع يده على الزناد، ربما أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فيحرك يده وتنطلق الرصاصة أو سيف يرفعه، ربما الشيطان ينزع في يده فيرمي، يتحرك السيف ويسقط على أخيه فيحصل المحذور فيقع في حفرة من النار، لأن هذا العمل سبب لدخول النار، فإذا ضرب أخاه بالسلاح صار هذا الفعل سببا لدخول النار والعياذ بالله. وجاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه، هذا والعياذ بالله في وعيد شديد. فإذا كان المشير على أخيه بالسلاح ولو كان مازحا ولو كان أخاه لأبي أمه، يعني لا يتهم فيه إذا كانت العنو ملائكة، ولو كان مازحا فكيف بمن يشهر السلاح جادا لقتل المسلمين والخروج عليهم؟ إذا كان المازح ملعونا فكيف بالذي يشهر بالسلاح جادا يقتل من يقتل من المسلمين؟ الأمر عظيم صلى الله عليه وسلم. من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يضعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني وإن كان لا يتهم أخوه لأبيه وأمه لا يتهم لأنه سيقتله، ولكنه يمزح، ولو كان كذلك، ولو كان يشير على أقرب الناس إليه ولا يقصد قتله، لكن الإشارة محرمة مهما كان الحال. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها؟ قال نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. يعني هذا فيه الاحتراز من إصابة أحد من المسلمين بأذى، حتى ولو مر بالسلاح مر ومعه سهام فإنه يجب على أن يمسك بنصالها، وهي حديدة السهم وهي حادة، لو أصابت أحدا أذته فيمسك عليها بيده لئلا يصيب بها أحد. كذلك لو معه سيف مثلا فإنه لا يجوز أن يمشي بالسيف مسلولا بل يغمده، وهكذا في كل ما فيه خطر، مثلا قدر حار يحمله ويمر به فوق أحد نائم أو قاعد، هذا أيضا حرام لأنه قد يقع على هذا النائم أو يقع شيء منه على هذا النائم القاعد، وهكذا كل ما فيه خطر فإنه لا يجوز أن يشير به ولا أن يمر به بجوار المسلمين وهو مكشوف، السلاح ظاهر أو شيء فيه خطر كقدر حار ونحو ذلك. لكنه حاملها، لو اختصم مع شخص أخرجه، ثم يرون من باب الكبر من باب يعني الإعجاب بالنفس وكذا أنه عار عليه أن يستدل ومعه سلاح، فأي إهانة يخرج هذا الجنبية. بعضهم يقول شخص أخرج جنبية واحد ثم أغمدها، فقال صاحب الجنبية عيب عيب، هذه إذا خرجت ما ترجع إلا بالدم، يعني باب الكبر باب إظهار العزة، يعني إذا خرجت ما ترجع إلا بالدم، فيتورثون هذا. فإذا اختصم على شخص أخرج جنبية يرى أنه عار عليه أن يعيدها من دون أن يصيب بها، والغالب أنه إذا طعن الغالب أنه يقتل، أنها حادة سكين حادة وطعن فيها احتمال القتل وارد كبير. هذا من تزيين الشيطان لهؤلاء أن حملوا هذه الجنبيات ورأوا من باب الفخر من باب العز والقوة، هذا من تزيين الشيطان. حتى وكانت مخفية، لأنه لو تخاصم مع أحد أخرجه، سلاحه موجود، الإنسان يجب عليه أن يبعد نفسه عن أسباب الشر، وإذا كان يؤمر القائم بالقعود والقاعد بالنوم كيف يحمل سلاح؟ حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه يعني على النصال أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وجاء عند أبي داود قال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. الإنسان عنده سيف أراد أن يريه أخاه فلا يجوز أن يسلمه له مسلولا، بل يجب أن يغمده في جرابه ثم في غمده ثم يناوله أخاه، فلا يجوز أن يقول تفضل، قال خل أشوف السيف سيفك يا فلان، يخرجه ثم يقول تفضل، لأنه قد يقع على أخيه، إذا ناوله قد يقع على أخيه ويؤذي، فيغمده في غمده أولا ثم يناوله من يشاء. نفس الشيء مسدس، كان فيه رصاص أنه يحذر يعني ما يسلمه وجهه مسدس إلى أخيه، يجعله من بعيد حتى لا ربما مع المناولة يصبعه يلامس الزند وتأخذ رصاصة على أخيه. هذا قد حصل، قد حصل، نعرف شخص كان معه مسدس ينظرون في رصاصة وما انتبه صاحب مسدس الرصاص، فمع الأخذ والرد انطلقت وقتلت صاحبه. هذا معروف، شخص معروف مات بسبب مسدس يتناول، ينظرونه مسدس كذا في مجلس، جاء عنده ضيف وأخرج المسدس ينظرون في هذا المسدس، مع الأخذ والرد انطلقت رصاصة في بطنه ومات في المجلس. هذا شيء يعرفه شخصيا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب هذه مفاعلة، هذا الفعل من باب المفاعلة، سباب وقتال هذه مفاعلة تكون من الطرفين، سباب فلان ساب فلانا أو حصل بينه وبينه سباب، يعني معناه أنه حصل من الطرفين. أما السب فمن طرف واحد، السب يكون من طرف واحد، السباب يكون من طرفين. فهل هذا مراد في الحديث أنه لا يفسق إلا إذا كان السب من الطرفين؟ نقول لا، هذا ليس مرادا، لأن السب من طرف واحد يحصل به الفسق بل هو أشد. فالمقصود أن السب إذا سب المسلم أخاه المسلم بدون حق أنه يفسق بذلك، لكن إذا رد عليه بقدر ما قال له فلا حرج. قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم المستباني ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. فإذا سبك شخص قال يا كذا وقلت أنت الذي كذا، رددت السبة سواء كانت لعنة أو كانت مثلا كلمة سيئة نابية كحمار وما شابه ذلك ورددت على نفس الكلمة فلا حرج، هذا باب العدل، ومن صبر فهو أفضل، الصبر أفضل والرد عدل. فإذا اعتدى المظلوم سبه بكلمة فرد عليه بكلمتين فإن تكتب الثانية على المظلوم لأنه زاد في الرد، أخذ حقه زيادة فيكون آثما. إذن السباب فسوق سواء كان من البادي أو من المظلوم إذا اعتدى، لأنه صار بدون مقابل بدون حق. سباب المسلم فسوق أن يخرج عن العدالة يكون فاسقا، وقتاله كفر، قتاله كفر. القتال يشمل القتل وما دونه، القتال يشمل عموم المقاتلة بسيف أو بعصا أو بسكين أو بأي شيء كان أو حتى بالأيدي، ضرب بالأيدي، فالمقاتلة كفر إذا كانت بغير حق. أما إذا اعتدى عليه شخص مرد عليه العدوان فلا حرج، من باب دفع الصائب يدفعه بالأسهل فالأسهل حتى يندفع، لكن إذا قاتله بدون حق فهذا كفر، لكن ليس الكفر الأكبر، هذا من باب الكفر الأصغر، لأنه كفر حق أخي، المسلم له حق عظيم هذا كفر حقه وجحده، كما قال عليه الصلاة والسلام عن النساء قال بكفرهن، قال أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق الكفر، قال إني رأيت كنا أكثر أهل النار، ثم قال لما سئل قال بكفرهن، أطلق الكفر. ثم لما سئل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير أي الزوج ويكفرن الإحسان. فدل هذا الحديث على أن الكفر يطلق ولا يراد به الكفر الأكبر بل يراد به الأصغر. فإذا كان الفعل جحدا لحق مخلوق كزوج أو مسلم فإنه لا يصل الكفر الأكبر، أن الكفر الأكبر وجحد حق الله تبارك وتعالى. أما من جحد حق مخلوق فإنه لا يكفر الكفر الأكبر. إذا القتال كفر أي كفر أصغر، وهو كفر أي جحد لحق أخيه المسلم. لكن لا شك أنه وعيد شديد الفعل الذي يطلق عليه كفر أو شرك، وإن كان دون الأكبر هذا يدل على أنه شديد وأنه أمر عظيم. حدثنا حجاج بن عال حدثنا شعبة أخبرني واقد بالقاف، كذا عندكم القاف واقد بالقاف، واقد على أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أيضا كما تقدم كفارا أي الكفر الأصغر، الكفر الأصغر وهو جحد الحق أخيه المسلم ولا يصل إلى الكفر الأكبر. وما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فليس بكفر، القتال الذي حصل بين الصحابة في الجمل صفين هذا ليس من الكفر لا الأكبر ولا الأصغر، لأنه قتال بتأويل، قتال بتأويل، قتال التأويل هذا لا يصل أحد المعصية، لأنه يرى أنه قتال إما واجب أو مستحب فقاتل لا يصل إلى حد الكفر. لكن من قاتل بدون تأويل بدون حق قتال ظلم هذا هو الذي يكون كفرا. ومثال قتال التأويل مثلا ما فعل أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، هذا قتل تأويل لأنه ظن رضي الله عنه أنه قالها خوفا من السلاح، أنه قالها نفاقا فظن أنها لا تنفع ولا تعصب دمه، لأنه لما رفع عليه السيف وهذا الرجل المشرك قتل عددا من المسلمين فقصد أسامة غفلته فرفع عليه السيف، فلما رأى السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله، ففي احتمال، في احتمال كبير أنه قالها من أجل أن ينجو من القتل، لأنه يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله ما يقتله المسلم. فأسامة رضي الله عنه ظن أنه يجوز قتله وأنها لا تنفعه إنما قالها رياء ومن أجل يسلم من القتل فقتله، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه وقال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. لكن هل ألزمه بدية؟ هل ألزمه بكفارة؟ ما ألزمه بشيء. لماذا؟ لأنه قتل تأويل، فالقتل ثلاثة أنواع، قتل بغير حق عمد هذا فيه القصاص، وقتل خطأ هذا فيه الدية والكفارة، وفيه والثالث قتل بتأويل هذا ليس فيه قصاص وليس فيه دية ولا كفارة، لأنه قتله يعتقد أن القتل جائز أو واجب أو مشروع، سواء كان واجبا أو مستحبا قتله يرى أنه مشروع. هذا على هذا يحمل القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فقتالهم قتال تأويل لم يفسقوا به، رأوا أنه كل واحد يرى أنه القتال مشروع فحصل القتال بالتأويل شدد فيه تبرى منه، وقيل انه اعطاه نصف العقل دية، لكن ظاهر الحديث فيه ضعف، لكن باب التأويل لا شك ان خالد رضي الله عنه ما قتلهم قتل عمد، ولكن يقتص قتلهم قتل تأويل قتل تأويل، انهم قالوا صبعنا صبعنا فظن ان هذه الكلمة لا تنفعهم فقتلهم وتبرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم. باب التأويل لا، لكن التأويل لابد أن يكون من أهله، يكون المتأول من أهل العلم عنده دليل واجتهد في المسألة توصل المسألة في احتمال، لكن مو بأي واحد يتأول يقتل ما ينفع ذلك، لابد أن يكون من أهل العلم، والأمر محتمل مشكل، لذلك الصحابة اختلفوا فيه، من يرى جواز القتال وهم الأكثر، قاتل مع علي رضي الله عنه وناس كثير قاتلوا مع معاوية من الصحابة، عدد كثير هنا وعدد كثير هنا، ورأوا جواز القتال وأنه مشروع، واعتزل قلة، اعتزل قلة كابن عمر وسعد بن وقاص محمد بن مسلمة وأبو بكر وهكذا، يعني قلة اعتزل. المسألة مشكلة متبسة، لكن شخص يتأول وليس من أهل العلم ولم يراجع العلماء ولم ينظر في الأدلة ما ينفع التأويل، إذا كان من أهل العلم وأهل الاجتهاد ونظر في الأدلة وتوصل إلى هذا فهو مثل العالم المجتهد، إن أصاب فله أجران أخطأ فله أجر، لأنه من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه وتجرد، ما عنده هوى إنما تجرد ورأى جواز القتال، مثل خرجوا على الحجاج كانوا علماء، فيهم علماء كثير سعيد بن جبير وامثاله، رأوا أنه يجوز الخروج عليه فخرجوا، فالمقصود أنه يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد استفرغ وسعه وليس له عنده هوى فهو معذور، وإذا كان ليس من الاجتهاد فيجب عليه أن يراجع أهل العلم وأهل الاجتهاد، أما أن يكون يقاتل بدون علم بدون مراجعة العلماء ما تبرأ ذمته. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا قرة بن خالد حدثنا المسيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن رجل آخر وأفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، حتى قال في الأرض مسلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك، قال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية من قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك، قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. هذا الحديث من الحديث العظيمة التي فيها تعظيم الدماء والأموال والأعراض والأبشار، فهذا من الحديث العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الأمور تعظيما بالغا وقرره تقريرا عظيما أي يوم هذا، وهم يعرفون حرمة يوم النحر، أي بلد هذا يعرفون حرمة مكة والحرم، أي شهر هذا يعرفون حرمة الأشهر الحرم، وكانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم مع أنهم في الجاهلية إذا دخل الأشهر الحرم توقفوا عن القتال، وكانوا أيضا في الحرم في غير الأشهر الحرم، في الحرم يرى الشخص قاتل أبيه فلا يهيجه، يعني ما يهيجه ويخيفه فضلا عن أن يقتله. فكانوا يعظمون هذه الأمور في الجاهلية تعظيما عظيما، يعظمون الحرم، يعظمون أشهر الحرم، ويوم النحر يوم عظيم في شهر الحرام، فقررهم بما يعرفون وما يعظمون. فلما أقروا بذلك قرر عليه الصلاة والسلام تعظيم الدماء والأموال، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، الأبشار هي البشرة الجلد، يعني العدوان على البشرة ولو فيما دون القتل كالضرب ونحوه، وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولم يكتفي، ثم استشهد الله عليه، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم لم يكتفي الحاضرين مع كثرتهم، كانوا أكثر من 100,000 في يوم النحر الذي حج معه قرابة 20,000 و100,000، لم يكتفي هذا العدد على كثرته، بل أمرهم بالتبليغ، تبليغ هذه الأمور لعظم شأنها، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. فلا شك أن هذا غاية ما يكون من تعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض. الأعراض يشمل مثلا الوقوف له في الزنا، مثلا الزنا بامرأة مسلم، أو الطعن في العرض كالقذف بالزنا وباللواط وما شابه ذلك. هذه من أمور العظام قررها النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع في خطبة النحر وبهذا التقرير البليغ، ثم أمر بالبلاغ. ثم أكد عليه لا ترجو بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة، يعني هذا في الفتنة حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فإن معاوية أرسل ابن الحضرمي إلى أهل البصرة من أن يدعوهم للقتال مع معاوية، فأرسل علي رضي الله عنه جاري هذا إلى ابن الحضرمي فحصره في بيت ومعه جمع قرابة 40 أو 70، فتحصنوا في البيت فأحرق عليهم البيت. هذا من القتال الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. أبو بكر رضي الله عنه اعتزل القتال، قالوا هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن فحدثني أمي عن بكرة فأنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما حركت قصبة، قصبة يعني عود عصا، ما حمل أو حرك قصبة من أجل أن يضرب بها أحدا فضلا عن أن يقاتل. أن بكر رضي الله عنه ممن اعتزل القتال رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن شكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جدي جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.